برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، والبداية بالعناوين: أهمية ساحل قطاع غزة لأمريكا وإسرائيل، روسيا توقع مع سوريا مذكرة تفاهم للتعاون النووي السلمي، البحرين يتطلع للانضمام إلى بريكس. قال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن على إسرائيل ترحيل المدنيين من قطاع غزة إلى صحراء النقب أو مصر، موضحاً أن الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة ويمكن استغلالها. فما أهمية ساحل غزة للولايات المتحدة وإسرائيل؟ للإجابة عن هذا السؤال ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد الدكتور ياسر شاهين. أهلا بك دكتور ياسر في برنامج قوانين الاقتصاد، ونبدأ من تصريح كوشنر يعلن أن الواجهة البحرية لغزة في غاية الأهمية بالنسبة لهم، لماذا برأيك؟
يعني لا شك أن ساحل غزة مهم بالنسبة لدولة الاحتلال. بالمناسبة امتداد ساحل غزة حوالي 40 كيلومتر، وبشكل هذا تقريبا حوالي ثلث الساحل الفلسطيني لفلسطين التاريخي كامل. تنسيش كمان انه الحقيقة انه منطقة قطاع غزة بساحلها يعني هي المنفذ لثلث فلسطين التاريخي لمنطقة النقب اللي محتلة من قبل دولة الاحتلال، وبالتالي هو منفذ مهم جدا. أعتقد الجزئية الأهم من هذا كله اليوم في ظل إعادة هيكلة منافذ الطاقة ومصادر الطاقة، وبعد الحرب الروسية الأوكرانية والبحث الأوروبيين عن منافذ جديدة للغاز والطاقة، وتحديدا أقرب منطقة لهم ممكن تكون اللي هي منطقة البحر الأبيض المتوسط. فأظن أنه كمان اللي هو كان حكى عن الغاز اللي هي في منطقة مارين اللي هي مقابل غزة، وبالمناسبة هي مش بعيدة كثيرا، حوالي 30 كيلومتر عن الشاطئ الساحل الغزي، ويتم الحديث عن يعني كميات يعني مثل وفرة اقتصادية وكبيرة تصل إلى أكثر من 200 مليار دولار على المدى 50 عام القادم. وبالتالي أعتقد أنه يعني هنالك مداخل اقتصادية واستراتيجية ذات أبعاد، وهذا اللي دفع الإسرائيليين لإعادة التفكير. يعني ما كان في التفكير عن الاحتلال لإعادة احتلال غزة أو حتى احتلال أي أجزاء من غزة، ولكن أعتقد أنه بعد أحداث يعني السابع من أكتوبر يبدو أن الإسرائيليين والأمريكان وحتى ممكن يكون أوروبيين بدأوا يفكروا بهذا الاتجاه من مدخل اقتصادي بحث حتى فيهم.
أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن إنشاء رصيف في ساحل غزة، ما الغاية الحقيقية لإنشاء هذا الرصيف دكتور؟ وهل هو تستر بالمساعدات لأغراض أخرى؟
ويمكن يكون هذا المشروع أيضا بيصب في خانة يعني هذا النوع من التحليل أو الاعتقاد، لأنه لو أمريكا كانت فعلا حريصة على يعني حل الإشكاليات الإنسانية على الأقل في قطاع غزة، بالتأكيد كان ما أخذت ثلاث أو أربع قرارات صوتت ضد المشروع اللي انطرح من روسيا على مرتين ومن الجزائر أكثر من دولة. وبالتالي أعتقد أن هنالك شكوك كبيرة في أنه يعني طرح قضية المرسى البحري أو الميناء المتحرك هو في لحل أزمة إنسانية، وحتى المحللين الحقيقة بشكل موضوعي يقولوا أنه لن يحل مشكلة الأزمة الإنسانية في غزة، لأن غزة كان بدخلها يوميا ما لا يقل عن 1000 شاحن يوميا، وبالتالي الميناء لم يحل جزء من المشكلة. وأعتقد الحل اللي هو معبر رفح يفتحه بشكل كامل وقف إطلاق النار هو الحل المثالي. وبالتالي أنا أعتقد أنه يعني حتى موضوع البناء هو يأتي في هذا السياق، ويمكن يكون حتى في سياق عسكري له علاقة بسخونة الجبهة الشمالية في لبنان، وبالتالي ممكن يكون ميناء بديل على سبيل المثال فيما لو يعني تمت مواجهة مباشرة أو توسعت رقعة الحرب في منطقة الشمال، وبالتالي ممكن يكون بديل لدولة الاحتلال باعتباره ميناء لإيصال اللي هي شحنات الأسلحة، ونحكي عن حوالي أكثر من يعني 50 سفينة تخيلي خلال فترة الحرب وصلت المضبوط إلى شواطئ دولة الاحتلال، وبالتالي يعني أعتقد أنه الجانب العسكري أيضا غير مغيب في هذا الموضوع.
ما علاقة دكتور ما يحدث بمشروع خط أنابيب الغاز الذي أعلن عنه من قبل جو بايدن لربط أوروبا بالدول العربية؟
يعني هذا ما كنت أتحدث فيه، وهذا الطرح زي ما حضرتك تفضلتي هذا الطرح كان قديم، وتم طرح بدائل اللي هي من خلال السواحل السورية، ولكن يبدو التواجد الروسي في سوريا أفشل هذا المشروع، وبالتالي أعتقد أنه تم إعادة فتح هذا المشروع من خلال شق قناة الحقيقة تصل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، ويعني وعلنا تم الإعلان عن هذا المشروع أكثر من مرة، وزي ما حكيت لك في ظل الحقيقة يعني مشاكل إمداد أوروبا بالغاز والتكاليف النقل والشحن، فأعتقد أنه يعني الأقرب لهذه السيناريوهات اللي هو تأمين أوروبا من خلال الغاز سواء من دول الخليج أو من منطقة الشرق الأوسط من مصر ومن دولة الاحتلال وشاطئ غزة، أعتقد هو السيناريو الأقرب من ناحية اقتصادية لتحليل أو لتبرير هذا التوجه بشكل عام، لأنه زي ما حكيت لك ما في دواعي الحقيقة لا إنسانية ولا غير إنسانية إلا إذا كان في سياق حل مشكلة قطاع غزة من خلال دولة فلسطينية والحديث عن ميناء فلسطيني، ولكن أعتقد الحديث لا يتم في هذا الإطار بل يتم في إطار يعني جيوسياسي له علاقة بدولة الاحتلال وما يطرحه الأمريكان بالمناسبة، اللي هو يبدو الحديث عن تواجد دائم في هذه المنطقة الحساسة، وأظن هذا الكلام كمان يتوافق في ظل إخفاقات للأمريكيين في مناطق أخرى على سبيل المثال في الحرب الأوكرانية، وبالتالي يعني التركيز وفي إفريقيا بالمناسبة الإخفاقات الأوروبية والأمريكية في إفريقيا، وبالتالي من مدخل استراتيجي اللي هو التعويل على بقاء هذه المنطقة تحت الهيمنة الأمريكية على المدى البعيد.
طيب ما تأثير استمرار العدوان على حقل غزة مارين برأيك؟
صحيح، للأسف الشديد أنه يعني منذ اكتشاف هذا الحقل في قبل تقريبا حوالي 20 سنة تم الحديث عن هذا الحقل، في 2015 صندوق الاستثمار الفلسطيني عمل دراسة وفعلا ثبت أنه في جدوى اقتصادية هائلة في هذا الحقل، لا بل أكثر من ذلك نعول عليه لحل أزمة السلطة الوطنية الفلسطينية في ظل قيام دولة فلسطينية ووحدة جغرافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن بعدها يبدو يعني الإسرائيليين الحقيقة يعني حاولوا أكثر من مرة تعطيل هذا المدخل لإبقاء السلطة الوطنية الفلسطينية وإبقاء دورها الوظيفي في قطاع غزة في الضفة الغربية والفصل الجغرافي والفصل السياسي حتى بين غزة وبين الضفة الغربية، وبالتالي أعتقد أنه يعني في ظل هذا العدوان والإبادة اللي تمارس يعني الهدف منها أيضا اللي هو الإبقاء على هذا الوضع، ولا أستبعد أنه يكون هنالك الحقيقة خطط أو تفكير الاستثمار يعني هذا الحقل إذا ما تم الحقيقة يعني ترتيبات معينة وفق المنظور الأمريكي واللجنة السياسية العربية ودولة الاحتلال، أن يكون في يعني مدخل اقتصادي الحقيقة الاستثمار واستغلال هذا الحقل، لأنه زي ما حكيت لك هو مجدي اقتصاديا، وفي الحديث عن أنه ممكن خلال 40-50 سنة القادمة يمكن استثمار حوالي أكثر من 200 مليار دولار من هذا الحقل.
أستاذ الاقتصاد الدكتور ياسر شاهين كنت معنا عبر الهاتف من فلسطين، شكرا لك على هذه المداخلة. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا ألب أرسلان بيرقتار في الجلسة العامة لمنتدى آتوم إكسبو أن بلاده مهتمة بتوسيع التعاون مع شركة روس آتوم الحكومية في إطار مشروع بناء محطة للطاقة النووية في سينوب.
بالنسبة لمحطة الطاقة النووية الثانية، يجري العمل مع روساتم الروسية ومع الأطراف المهتمة الأخرى والإدارات ذات الصلة. في سياق تفاوضنا حول المشروع القادم، هناك ثلاث قضايا مهمة جدا بالنسبة لنا. أولا الربحية، أي السعر الذي سنحصل عليه من محطة توليد الكهرباء. ثانيا استخدام أكبر قدر ممكن من المعدات وآليات الإنتاج المحلية. وثالثا الموارد وخلق فرص عمل جديدة للمهنيين والمتخصصين في هذا المجال. هذه هي النقاط الثلاث الرئيسية التي يجب أن نفاوض عليها. أما بالنسبة لمشروع أكويو، هناك أربعة مفاعلات قيد الإنشاء حاليا بحلول عام 2035. نخطط للوصول إلى قدرة 7.2 جيجاوات، وبحلول عام 2050 نخطط لزيادة هذه القدرة إلى 20 جيجاوات. ومن الضروري أيضا بناء 4 مفاعلات أخرى في سينوب. نتوقع في المستقبل القريب إنتاج أول طاقة من هذه المحطة وتسليمها للمستهلك، وهذا أكبر مشروع في العالم حاليا. يشارك في البناء أكثر من 30,000 شخص، كما يجري العمل على بناء وحدتي الطاقة الثالثة والرابعة. ولذلك فإننا نحاول تنفيذ هذا المشروع في الوقت المحدد دون تأخير.
بدوره قال ياكوبا جوبا وزير الطاقة والمناجم في بوركينا فاسو في تصريح لسبوتنيك إن بلاده مقبلة على مرحلة مهمة للغاية تتعلق ببناء محطة طاقة نووية ضمن اتفاقية طموحة سيتم تعديلها وتوقيعها خلال زيارته إلى موسكو. بدورها أعلنت مؤسسة روساتوم الحكومية الروسية أنها وقعت اتفاقا مع سوريا بشأن تطوير التعاون في مجال الاستخدام غير الطاقوي للطاقة النووية السلمية، قائلة على هامش المنتدى الدولي آتوم إكسبو 2024 تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجمهورية العربية السورية بشأن تطوير التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيات النووية السلمية. المذكرة تشمل العمليات والدراسات المرتبطة بعلم الذرة السلمية غير المتعلقة بالطاقة وكل ما يتعلق بالتقنيات النووية والإشعاعية في الطب والصناعة وما إلى ذلك. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق أستاذ الاقتصاد ومعاون وزير الاقتصاد السابق الدكتور حيان سلمان. أهلا بك دكتور حيان في برنامج قوانين الاقتصاد. ونبدأ من هذه الاتفاقية الموقعة بين الجانبين الروسي والسوري، ما أهمية توقيع هذه الاتفاقية للتعاون النووي بالنسبة لسوريا؟
يعني كما تعرف أن العلاقات الروسية السورية علاقات قوية جدا وعلى كامل الأصعدة، ومعروف على أن الشعب السوري مدين للشعب الروسي بوقفته معه ومساعدته ضد هذه الموجة الإرهابية الكبيرة التي تعرض لها سوريا، ودعمه في المحافل الدولية وفي كل المواقع، ودعم اقتصاديا وعسكريا سياسيا. ويأتي التعاون الحالي الذي انطلق أو الذي تم أمس في مدينة سوتشي الروسية بمناسبة المنتدى الدولي 13 لأتوم إكسبو عام 2024 لبحوث ومستجدات الطاقة النووية. وهذا المؤتمر الذي تم الاتفاق به على تعميق التعاون بين سوريا وروسيا، وتم توقيع مذكر التفاهم بين هيئة الطاقة السورية وشركة روساتوم الروسية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وهذه الاستخدامات الذرية تشمل كل مجالات الحياة يعني. وطبعا وقع يعني هناك وفد سوري مشارك في هذه اللقاءات والاجتماعات، وهذه المذكرة تعود إلى زمن سابق أيضا حيث تم أكثر من مرة الحديث عنه، لكن الآن إن شاء الله نأمل على أن يتم تنفيذها، ولا سيما أنه تم الاتفاق على أن يتم تدريب بعض المتخصصين السوريين بهذا المجال، وعلى أن يقدم 3 بعثات سنوية لهم أو 3 منح تغطي الاحتياجات الأساسية للطاقة الذرية. كما تم الاتفاق أيضا على وضع برنامج التعاون في مجالات أخرى مثل فيزياء البلازما والتطبيقات الأخرى المستخدمة باستخدامات الطاقة الذرية وغيرها. الحقيقة هناك تعاون كبير، وأكدته أيضا الشركة الروسية في بيانها على ضرورة تعميق التعاون مع كل هذه الدول للاستفادة بشكل أكبر من مواضيع الطاقة الذرية واستخدامها في مجالات الطوب وفي مجالات المعامل والمصانع وحتى في الزراعة ولا سيما في منتدى يعني في منتدى المجال الاقتصادي. لهذا نعمل كثير على أن يكون هناك من الفوائد مترتبة وأن تتعمق المحادثات المستقبلية في هذا الخصوص وهذا ما نسوي إن شاء الله.
كيف ستساهم هذه الاتفاقية بتحسين واقع الكهرباء وتوليد الطاقة الكهربائية دكتور؟ يعني نعلم أن سوريا تعاني من أزمة حادة في مجال الطاقة.
يعني تعرفون على أن روسيا الحقيقة هي من الدول الأولى بالأكاد أقول أنها الدول الأولى عالميا في مجال الطاقة الكهربائية ومنذ أكثر من 100 عام ولها خبرة طويلة بهذا المجال. سوريا تضررت كثيرا من موضوع الطاقة الكهربائية بعد الهجوم الإرهابي ووضع قطاع الكهرباء قطاع رقم واحد بالتدمير بين قوسين التدمير المنهل. كنا ننتج أكثر من 8500 ميجاوات وحين تجاوز 3000 ميجاوات، الآن انخفض إلى 2200 ميجاوات وهناك شركات كثيرة تتسابق إلى أو تتنافس لحصول استثمارات في مجال الكهرباء. نحن نعمل إن شاء الله على أن الأصدقاء والأشقاء الروس يأتون إلى سوريا ويستطيعوا أن يعوضوا هذه الفجوة التسويقية بين الحاجة 3000 ميجاوات وبين 2500 بحدود 7500 ميجاوات فارق عن الاحتياج، وهذا ما يتجسد في التقنين وزيادة التقنين وتوقيف المعامل والمصانع وتراجع الاقتصاد، لأنه كما تعرفون أن الكهرباء هي الرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني وخاصة القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الخدمات. ولذلك نعمل كثيرا إن شاء الله أن يتم هذه الاتفاقية أن يتم توجيهها نحو تلبية الاحتياجات السورية في مجال الكهرباء. وهناك كثير من دول الجوار التي استفادت من التجربة الروسية وتسعى أيضا لتقديم المزيد توقيع الاتفاقيات مع روسيا، وسمعنا عن اتفاقية مع مصر مع العراق حتى مع لبنان. هناك مسائل كثيرة ضمن هذا الإطار نقول على أن التوجه شرقا بشكل عام هو ضروري جدا لسوريا لكل مجالات اقتصادية وخاصة مع روسيا، لأن روسيا دولة أثبتت ذاتها وعادت على مسرح الأحداث العالمية بقوة، واقتصادها يعني يكفي أن أقول لك على أنه في عام 2023 زادت صادراتها رغم الإرهاب الاقتصادي الغربي الأمريكي والأوروبي بين القوسين عليها، لكن الشعب الروسي العظيم استطاع أن يحقق انتصارات، وهذا ما نتمنى أن يتحقق في سوريا من خلال هذا التعاون الكبير بين سوريا وروسيا. وفي هذا التعاون بشكل خاص روسيا تقوم معاشرة هي الطاقة الذرية السورية لإيصال الكهرباء إلى سوريا وإلى كل القطاعات الاقتصادية.
أستاذ الاقتصاد ومعاون وزير الاقتصاد السابق الدكتور حيان سلمان، شكرا لك على هذه المداخلة. بدوره قال الأستاذ في فلسفة الاقتصاد الدكتور محمد سهيل العبد الله:
فنحن يا أختي الكريمة كل مدبات فني تكنولوجي متطور يفيد نهضتنا الاقتصادية والاجتماعية، هاي واحدة. اثنين، أما في يعني على الأخص موضوع هكذا محطة فهي يعني لها فوائد كثيرة جدا، منها قد نستفيد منها بتوليد الكهرباء ونقص هذه المادة اللي بتعرفي عنا في سوريا نعاني من أزمة كهرباء وفي تقنين معين للمحافظات، لأن الطاقة الكهربائية المولدة للمدن هي أقل من حاجتها الطبيعية. وليس غريبا على موسكو وعلى بوتين، ويعني أنا يعني مجروح كلامي بالسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الذي يسعى في عملية التطوير والتحديث أن يحدث سوريا الحديثة، سوريا القوية، سوريا التي يعني تعيد نهضتها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية من جديد. نحن يعني هكذا مشروع الحقيقة يحقق أشياء جمة إلى القطر العربي السوري، يكفي توليد الكهرباء ومن ثم قد نستفيد منها لمجالات أخرى لاحقا من خلال التعمق بالبحث العلمي والتعمق في إعطاء هذه المحطة دورها التطور النهضوي في القطر العربي السوري.
صرح سفير البحرين في موسكو أحمد الساعاتي بأن بلاده تسعى للانضمام إلى مجموعة بريكس والمشاركة في أعمالها، لكن بعض الوثائق ليست جاهزة بعد للانضمام إليها. وقال الساعاتي لسبوتنيك: نحاول الانضمام والمشاركة في عمل كل من مجموعة بريكس وغيرها من المنظمات الاقتصادية والسياسية الدولية. لقد فعلت روسيا كل شيء من أجل أن نكون أيضا في هذه المجموعة، لكن هناك وثائق ليست جاهزة بعد لانضمامنا إليها. وفي الأول من يناير كانون الثاني تولت روسيا رئاسة بريكس لهذا العام، الذي تميزت بدايته بانضمام أعضاء جدد إلى المجموعة، وذلك بعد أن قررت قمة بريكس في العام الماضي توجيه الدعوة لمصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا. وبعد انضمام الأعضاء الجدد توسعت عضوية بريكس لتشمل 10 دول يبلغ عدد سكانها مجتمعة 3.6 مليار نسمة، أي ما يقارب من نصف سكان العالم. وتبلغ حصة هذه الدول أكثر من 40% من إنتاج النفط ونحو ربع صادرات السلع عالمياً. حول هذا الموضوع قالت سيدة الأعمال البحرينية والمختصة بإدارة الأعمال السيدة زهراء باقر:
مملكة البحرين ترحب وتقدر بجهود مجموعة بريكس باعتبارها الشريك الأساسي والرئيسي للعديد من دول العالم في تعزيز الأمن والاستقرار وأيضا التنمية المستدامة. فمساهمة مملكة البحرين أو مشاركة مملكة البحرين في الانضمام إلى مجموعة بريكس راح يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى اقتصادها، والعمل على تعزيز وتقوية ودعم الاستراتيجية القائمة لمملكة البحرين على الانفتاح والتنوع، وتعزز من وصول الاقتصاد البحريني إلى شبكة قوية من الشركاء الاقتصاديين في ظل التحولات العالمية التي يشهدها العالم حاليا. فكما نرى ونطمح إلى إيجاد نظام اقتصادي موازي للنظام الحالي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، كما نرى أن في هذا التكتل الصين كنموذج لمناصرة ودعم الاقتصادات النامية، حيث نرى بشكل قوي القوة الاقتصادية التي وصلت إليها دول بريكس في الوقت الحالي، حيث أصبحت مهيمنة ومسيطرة بشكل كبير على مستوى العالم. فنرى مشاريع طموحة للبنية التحتية يعكس رؤى كل من الدول المشاركة أو المنضمة للمجموعة، نراها بشكل واضح تعكس التنمية الذكية والمستدامة. وأول خلينا نقول ناخذ كمثال مبادرة الحزام والطريق الصينية التي من تهدف إلى إنشاء شبكات وبنية تحتية واسعة النطاق تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وعن أهمية هذا الانضمام بالنسبة للاقتصاد البحريني:
انضمام مملكة البحرين إلى مجموعة بريكس تعزز من علاقات المملكة مع دول المجموعة والدول المشاركة، حيث أن المشاركة الفعالة والبناءة راح تعزز الاقتصاد ويكون فيه تبادل للخبرات وبناء القدرات الفردية والاجتماعية في مختلف المجالات، مجالات التجارة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة، الأمر الذي يدعم ويحقق من فوائد ملموسة لجميع بلداننا وأيضا الشعوب، حيث تدعم وتدفع عجلة الازدهار الاقتصادي وتنمي من التعاون الاستراتيجي الذي سيتجاوز الحدود الجغرافية، وذلك يدعم رؤية سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى المعظم في دعم التسامح والحوار والتعايش الإنساني الراسخ في مملكة البحرين.
وعن أهمية التعاون بالنسبة للدول التي داخل بريكس تقول الباقر:
أهمية التعاون بالنسبة لدول المجموعة، دول مجموعة بريكس، نراها عندما تظهر الأرقام القوة الاقتصادية التي وصلت إليها دول مجموعة بريكس. حيث نراها أنها تهيمن بشكل كبير ومسيطر على مستوى العالم. فبدأت دول التحالف في مشاريع طموحة للبنية التحتية. على سبيل المثال، ممكن أن نرى في مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تم إنشاء شبكات وبنية تحتية واسعة النطاق تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. وأيضا خططت الهند لتطوير 100 مدينة ذكية مرتبطة بقطارات سريعة، بينما تسعى روسيا إلى بناء الشرق الأقصى الروسي كجسر اقتصادي جديد بين أوروبا وآسيا من خلال المناطق الاقتصادية الخاصة المتقدمة. وأيضا نرى البرازيل وجنوب أفريقيا التركيز ودعم الزراعة على نطاق واسع، وأيضا التوسع في المجال الصناعي. فاتخذ الجنوب العالمي خطوات لإدخال بدائل للنظام التجاري القائم على أساس الدولار. اتفقت الصين والبرازيل على سبيل المثال بالانخراط في تجارة عبر الحدود باستخدام عملاتهما الخاصة متجاوزين نظام عملة الدولار. فهذه أحد أهم الأسباب التي تدعم الاقتصاد الدولي بالنسبة لهم، ويفتح لهم طريق وخطة نظام جديدة. كما نرى أن دعت دول الآسيان إلى بدائل للتجارة القائمة على الدولار، فنرى مثلا دول مثل روسيا والهند في التجارة استخدموا عملاتهما الخاصة، والهند وبنغلاديش بصدد فعل نفس الشيء. الانضمام إلى مجموعة التكتل الاقتصادي العالمي بريكس يعتبر مفيد وإيجابي لجميع الأعضاء الجدد أو الحاليون، حيث أنه يعمل على تحقيق الترابط وتحقيق المنفعة العامة للجميع. فتوسيع حجم السوق وتحسين حركة الاستثمارات والأموال لدول بريكس سيعود بالفائدة للدول وشعوبها واقتصاداتها، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة من فائض القوى العاملة، وتحقيق أيضا فرص في مواقع اقتصادية مختلفة، وتزويد المستهلكين في هذه الدول بسلع وخدمات أرخص، مما له تأثير كبير اقتصاديا على اقتصادات الدول. كما أن تكتل كبير في بريكس يعمل على الحد من تأثير الصدمات الاقتصادية الخارجية على الاقتصاد الداخلي لكل دولة من دول التكتل، بسبب التنويع في المصادر الذي سيحققه التعاون بين الدول في الإنتاج ونقل الفائض. كما نرى أن زيادة التجارة المتوقعة بين أعضاء بريكس الحاليين وأعضاء بريكس الجدد سيدعم ويزيد من التداولات والتسويات بالعملات المحلية التي من شأنها لها فوائد كبيرة اقتصادياً بالنسبة للبحرين وللدول المشاركة، حيث تساعد عضوية بريكس على نقل التكنولوجيا والتصنيع والطاقة من الدول الصناعية الكبرى مثل الصين والهند وروسيا، وتفتح أسواق جديدة في التكتل.
كان هذا تعليق سيدة الأعمال البحرينية والمختصة بإدارة الأعمال السيدة زهراء الباقر. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم من سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس، إلى اللقاء.